إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
سير أعلام وشخصيات يمنية وثقت أسماؤها بأحرف من نور في سجل الخالدين.
عظماء يمنيون فجروا صمت التاريخ.
موجز من تاريخ ولاة آل البيت،
يعيده
محمد صالح
ويقدمه
عقيل المضواحي ونجلاء محمد،
من إخراج
محمد رسام. مالك الأشتر النخعي.
اسمه مالك ولقبه الأشتر وكنيته أبو إبراهيم، وقد أورد أكثر المؤرخين وعلماء علم الأنساب سلسلة نسبه كالتالي:
هو مالك ابن الحارث ابن عبد يغوث ابن مسلمة ابن ربيعة ابن خزيمة ابن سعد ابن مالك ابن نخع ابن يعرب ابن قحطان، يمني حضرمي، ومن أشهر ألقابه اثنان: الأشتر وكبش العراق.
لا يعرف تاريخ مولد الأشتر بدقة، لكن كتاب السير اتفقوا على أنه رأى النور في عهد الجاهلية، وربما بين عامي 25 و30 قبل الهجرة.
مما لا شك فيه أن مالك الأشتر قد أسلم في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وظل راسخا في إسلامه، وقد نال درجة من الإيمان بلغت حدا شهد له فيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان بشكل قاطع، وعبر عنه في حديث شريف له بأنه مؤمن أو مؤتمن.
وقد روى المحدثون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجمع من الصحابة وكان فيهم أبو ذر الغفاري: ليموتن أحدكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. فما كان من أمر أبي ذر رضي الله عنه إلا أن توفي في صحراء الربدة، فجاءت قافلة من بين أفرادها مالك الأشتر وحجر بن عدي فدفنوا جثمانه الطاهر بتكريم بالغ.
ويروى أن مالك الأشتر كفنه وصلى عليه ودفنه، يعينه على ذلك جمع من الناس، وفي مثل تلك الحال من الأسى والحزن اللذين استوليا على مالك، وضع يده على تراب القبر وقال بلوعة: اللهم فهذا أبو ذر ناصر نبيك الذي عبدك عبادة العابدين وجاهد المشركين في سبيلك ولم يغير دينا أو يبدل سنة، وقد رأى منكرا فاعترض عليه بقلبه ولسانه فظلم ونفي وازدري حتى قضى قريبا في الصحاري. اللهم فهلك من حرمه ونفاه وأبعده عن حرم نبيك ودار هجرته. فرفع الحاضرون جميعا أيديهم وأملوا على ذلك الدعاء. ويروى كذلك أنه حينما ذكر مالك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه المؤمن حقا.
عظماء يمنيون
فجروا صمت التاريخ. خط مالك الأشتر منذ إسلامه على نهج السنة النبوية والسيرة العلوية رغم رحيل النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم يتخلى يوما عن أهل البيت عليهم السلام الورث الحقيقيين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان من المدافعين عن حريمهم وحقهم بضراوة، وقد ساهم في عزل بعض الولاة عبر اعتراضه على سلوكياتهم، وقد هيأ الأرضية المناسبة لإنصاف المظلومين والاستجابة لشكاوى المسلمين. ومن جملة ذلك اعتراضه على جرائم الوليد بن عقبة مما أدى إلى تنحيته عن ولاية الكوفة، كما اشتكى مالك وبعض الصحابة والعظماء الآخرين من ظلم سعيد بن العاص وهو وال آخر للكوفة، لكن الخليفة كان ميالا بشدة إلى قومه وعشيرته، ولذلك فقد بادر إلى نفي مالك وعددا من الأجلاء مثل كميل بن زياد وصعصع بن سوحان وثابت بن قيس إلى الشام. ثم لما لم يستطع معاوية بن أبي سفيان إسكات صوت مالك الصداح بالحقيقة، فقد أبعد هؤلاء الأكارم بأمر الخليفة إلى حمص التي كان يحكمها عبد الرحمن بن خالد. وفي نهاية المطاف أثمرت مساعي مالك الشجاعة في خلع سعيد بن العاص أيضا بالقوة عن ولاية الكوفة.
كان مالك من أولئك النفر من الصحابة والتابعين الذين كانوا يكشفون للناس حقيقة الجرائم وأنواع الخيانة التي كانت ترتكب من قبل الظالمين، ما أدى إلى أن ينالوا جزاءهم. وبعد مقتل الخليفة الثالث راح مالك الأشتر يدعو الناس بخطب الاستدلالية وتصريحات منطقية ومقنعة إلى مبايعة موالاة أمير المؤمنين علي عليه السلام، ويهيئ الأرضية المناسبة لخلافة الإمام. ويروى أن مالك الأشتر النخعي كان أول مسلم يصافح يد الإمام علي في بيعته على الخلافة.
لم يقصر مالك الأشتر ملامة ظفر من أجل تهيئة الأجواء لقيام الحكم العلوي، وعاش سنين طوال بأمل إقامة هذا الحكم. وعندما قامت خلافة الإمام علي عليه السلام كان مالك مطيعا إطاعة تامة ومسلما تسليما محضا لأوامره عليه السلام، كما لعب دورا رئيسيا وحيويا في جميع الأحداث والوقائع الأساسية والهامة التي حصلت أثناء خلافة أمير المؤمنين عليه السلام.
فقد كان لمالك دور كبير في انتصار جيش أمير المؤمنين خلال حرب الجمل من خلال بناء جيش الإمام وجنده وعبر المشاركة العسكرية الشجاعة فيها. ويروي صاحب روضة الصفاء أن مالك الأشتر حمل 3 مرات على المحيطين بالجمل أثناء حرب الجمل، وكان يقطع في كل مرة واحدة من أرجل ذلك الجمل. ولمبادرات مالك الشجاعة دور كبير في فتح الرقة وحران وطرد عمال معاوية منها، وكذلك جهاده وقتاله البطولي في صفين، فقد صنعت منه بطلا تاريخيا أطبقت شهرته الآفاق على مر التاريخ. لقد استحق مالك وبجدارة لقب بطل صفين الكبير بعد الإمام علي عليه السلام، نظرا لشجاعته النادرة وتضحياته في تلك الحرب.
كان الإمام علي عليه السلام يعتبر مالك الأشتر جديرا بحكم مصر، فلذلك فقد دعاه إلى الكوفة وأعطاه عهده المعروف وبعث به إلى هناك. فما كان من معاوية الذي كان يدرك أنه لو دخل مالك الأشتر مصر فإنها ستتحول إلى قاعدة قوية وراسخة للخلافة العلوية، فدبر خطة لاغتياله، وهو ما تحقق له في نهاية المطاف. فقد استشهد مالك الأشتر في أرض القلزم بمصر على يد نافع مولى عثمان بن عفان الذي سقاه شرابا مزيجا من السم والعسل.
ذكر بعض المؤرخين أن مالك الأشتر استشهد في رجب في العام 37 هجرية، ما يوافق 657 ميلادية، ولكن يبدو أن الصواب هو 25 من ذي القعدة عام 38 للهجرة. ومن الأدلة المتوافرة يمكن تخمين عمره بأكثر من 70 عاما. أما فيما يتعلق بمحل دفن جثمانه الطاهر فقد ذهب بعض المؤرخين إلى أنه دفن في القلزم ذاتها، ولكن كثيرون يعتقدون أيضا أن جثمانه حمل من القلزم ودفن في المدينة المنورة حيث يوجد قبره المعروف والمشهور الآن. وسبب ذلك هو أن مرافقيه لم يدفنوه في القلزم خشية من أن يأمر معاوية لشدة معاداته له بنبش قبره وإهانة جثمانه الطاهر.
كان الإمام علي عليه السلام ينتظر على أحر من الجمر أن يبعث إليه في الكوفة وليه على مصر تقريرا حول الفوضى الحاصلة في تلك الديار، لكن شيئا من ذلك لم يحصل، مما أقلق الإمام وأثار هواجسه، حتى بلغه نبأ استشهاد الأشتر في 20 من ذو الحجة الحرام عام 38 للهجرة، مما أدى إلى حزن الإمام علي حزنا بالغا والبكاء عليه كثيرا، ثم ارتقائه المنبر دامع العين وقوله:
لله در مالك، لو كان من جبل لكان أعظم أركانه، ولو كان من حجر كان صلدا، أما والله ليهدن موتك عالما، فعلى مثلك فلتبكي البواكي.
ثم قال:
إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أحتسبه عندك، فإن موته من مصائب الدهر. فرحم الله مالكا، فقد وفى بعهده وقضى نحبه ولقي ربه، مع أن قد وطنا أنفسنا أن نصبر بعد مصابنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها من أعظم المصيبة.
ثم نزل عليه السلام من المنبر كسير الخاطر محزون القلب، وتوجه إلى بيته. وفي هذه الأثناء تشرف مشائخ قبيلة نخع، وهم أبناء عمومة مالك، بزيارة بيت الإمام لتعزيته، فوجدوه يتلهف ويتأسف عليه وهو يقول:
لله در مالك، وما مالك لو كان من جبل لكان فندا، ولو كان من حجر لكان صلدا، أما والله ليهدن موتك عالما وليفرحن عالما. على مثل مالك فلتبكي البواكي، وهل موجود كمالك؟
قال علقمة النخعي: فما زال علي عليه السلام يتلهف ويتأسف حتى ظننا أن المصاب به دوننا، وعرف ذلك في وجهه أيام. وجاء بعدها جمع من رجال قريش لتعزيته أيضا، وظل أمير المؤمنين حزينا متألما، فقال رادا على تعازي القريشيين:
مالك وما مالك، لو كان جبلا لكان فندا، ولو كان حجرا لكان صلدا، ولا يرتقيه الحافر ولا يوفي عليه الطائر.
وقال أيضا:
لا أرى مثله بعده أبدا.
عظماء يمنيون
فجروا صمت التاريخ. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في وصف مالك:
ليت فيكم مثله اثنان، بل ليت فيكم مثله واحد، يرى في عدوي مثل رأيه.
وقد علق المحدث القمي رحمه الله على هذه الرواية في الهامش قائلا: إن عمرو بن الحمق الخزعي الذي كان من حواري أمير المؤمنين عليه السلام ومشهورا بجلاله والفضل، بل قيل في حقه أنه كان من أمير المؤمنين بمنزلة سلمان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال:
ليت أن في جندي 100 مثلك.
لكنه قال في الأشتر:
ليت فيكم مثله واحد.
فتأمل في ذلك ليدلك على مرتبة رفيعة وجلالة عظيمة للأشتر رضوان الله عليه.
كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر حينما دعاه من نصيبين إلى الكوفة لتوليته حكم مصر: أما بعد، فإنك من استظهر به على إقامة الدين، وأقمع به نخوة الأثيم، وأسد به ثغر المخوف. فكان مالك لعلي عليه السلام كما علي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يكفي مالك عظمة وعلو مقام أن الإمام علي عليه السلام قال عنه: كان الأشتر لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بمفرده فخر كبير لمالك وذريته إلى يوم القيامة.
ويروي المحدثون أنه لما بعث الإمام علي عليه السلام مالكا إلى مصر، كتب في حقه رسالة إلى أهل مصر، وقد عثر بعد استشهاده على هذه الرسالة بين ملابسه ورحله، وقد ورد فيها:
وإني قد بعثت إليكم عبدا من عباد الله، لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء، حذر الدوائر من أشد عبيد الله بأسا وأكرمهم حسبا، أضر على الفجار من حريق النار، وأبعد الناس من دنس أو عار، وهو مالك ابن الحارث الأشتر، لا نابي الضريبة ولا كليل الحد، حليم في الحذر، رزين في الحرب، ذو رأي أصيل وصبر جميل، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإن أمركم بالنفر فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا بأمري، فقد أثرتكم به على نفسي نصيحة لكم وشدة شكيمة على عدوكم، عصمكم الله بالهدى وثبتكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
كان مالك الأشتر متحليا بالزهد والحلم وحسن الخلق والصبر والتواضع، في ذات الوقت الذي كان يشتهر بالحكمة والشجاعة والفضيلة والنبل، ورغم ما عرف عنه من أنه الفارس الذي لا يشق له غبار في ميادين القتال وما اشتهر به في شجاعته وشدته في ذات الله، إلا أن هذه الصفات كانت متلازمة مع لين وسكينة وعاطفة جياشة. وقد ورد في مجموعة والرام، وهو كتاب أخلاقي من تأليف الأمير الزاهد والرام بن أبي فراس، أن مالك الأشتر كان مجتازا ذات يوم بسوق الكوفة وعليه قميص خام وعمامة منه، فرآه بعض السوق فأزرى بزيه فرماه ببندقة تهاونا به فمضى ولم يلتفت، فقيل له: ويلك، أتعرف لمن رميت؟ فقال: لا. فقيل له: هذا مالك صاحب أمير المؤمنين عليه السلام. فارتعد الرجل ومضى إليه ليعتذر، وقد دخل مسجدا وهو قائم يصلي، فلما انفتل انكب الرجل على قدميه يقبلهما، فقال: ما هذا الأمر؟ فقال: أعتذر إليك مما صنعت. فقال: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك.
أجل، هكذا ينبغي أن تكون النفس النبيلة التابعة والمطيعة لأمير المؤمنين عليه السلام، والتي لم تعبأ بالوسواس الشيطانية والرغبات النفسانية، والتي تمكنت من الاقتداء بالإمام علي عليه السلام عبر ممارسة الرياضات والمجاهدات الروحية. وقد ظهر من هذا الخبر أن الأشتر رضي الله عنه كان ممن يصدق عليه قول الله تعالى:
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم.
ومن هنا نجد أن الأمير أمير المؤمنين كتب إلى أهل مصر لما بعث الأشتر إليهم: فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله. وصدق عليه أيضا معنى الشجاعة في قول أمير المؤمنين عليه السلام: أشجع الناس من غلب هوى.
عظماء يمنيون
فجروا صمت التاريخ.
قال أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى رسائله لاثنين من قادة جيشه، وهما زياد بن نصر وشريح بن هاني، واللذان جعل مالك الأشتر أميرا عليهما، مشيرا إلى مالك: لقد أمرت عليكما وعلى من في حيزكما مالك بن الحارث الأشتر، فاسمعا له وأطيعا واجعلاه درعا، فإنه ممن لا يخاف وهنه ولا سقطته ولا بطئه عما الإسراع إليه أحزم، ولا إسراعه إلى ما البطء عنه أمثل.
لقد بذل مالك جهده لنيل رضا الله، ولم يتردد أبدا ولم يتحدث عبثا من أنه سوف لن يقوم بهذا العمل أو ذاك. إن هذا الحديث يبين مدى عقل وكفاءة وقوة شخصية وكثرة تجارب مالك، ويعلم من خلاله أن ثقة أمير المؤمنين عليه السلام به كانت راسخة.
عند اشتداد أوار حرب صفين التي استشهد خلالها عدد من أصحاب وأنصار الإمام علي عليه السلام، بكى الأشتر ذات يوم، فسأله الإمام عن سبب بكائه فأجاب: أبكي لأنني لم أرزق بما رزق به أنصارك الشهداء الفائزون. فقال له الإمام علي عليه السلام: ابشر بالخير يا مالك.
وقد كتب أمير المؤمنين في خاتمة عهده إلى مالك الأشتر داعياً: وأن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة. وقد استجيب دعاءه بحقه وبحق مالك.
مع أن مالك الأشتر لم يحكم مصر مطلقا، ورغم أنه لم يتسلم مقاليد الولاية التي أوكلت إليه، ولم يتمكن من تنفيذ العهد الذي خصصه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إياه بالنسبة إلى مصر وأهلها، ولكنه عليه السلام خلده إلى الأبد في عهده هذا عندما وجهه إلى مصر، وأوضح الإمام للجميع أن أناسا مثل مالك لائقون لترأس الحكم وحكم البلاد والعبادة. ويتضح من خلال الخصائص والصفات التي بينها الإمام علي عليه السلام في هذا العهد للولاة والقضاة والأمراء والقادة وسائر المسؤولين الثقافيين والسياسيين والاجتماعيين، أن مالك الأشتر من وجهة نظر الإمام كان يمتلك كل هذه الصفات بأحسن ما يكون، وهذا العهد هو على حد تعبير الشريف الرضي جامع نهج البلاغة أشمل ما كتب من العهود التي أعدت لتطبيق العدالة من قبيل قانون القضاء وقواعد رعاية شؤون الناس وسنن إدارة الدولة وأسلوب الحرب ووعظ الجميع وغيره، وأكثرها تفصيلا. وقد كتب أمير المؤمنين هذا العهد لكي يلتزم بمواعظه وقواعده علميا وعمليا كل أمراء العالم وسلاطين على مر الزمان وفي كل ولاية وإمارة ما داموا يسيطرون على الحكم، ولكي لا يحيدون عنه قيد أنملة. وهذا العهد هو في الواقع ميثاق هداية وإسعاد البشر الكبير، وقد تخلد باسم مالك الأشتر النخعي.
يروى أنه عندما هاجم جيش معاوية مدينة الأنبار قتل جمعا من الناس وسبع عددا من النساء، فبلغ ذلك أمير المؤمنين علي عليه السلام، فجمع الإمام الناس ودعاهم إلى حرب معاوية، لكنهم ترددوا في ذلك وصدر عنهم ما هو غير مقبول من الكلام. وهنا تعالى صوت أحد أبناء الكوفة بين الجموع بالقول: لقد تبينت مكانة مالك الأشتر في العراق، فلو كان حيا لما صدر عن أحد مثل هذا الكلام السخيف، لن عدمت الضجة، وفهم كل ماذا يقول وتحدث بحكمة.
يصف ابن أبي الحديد المعتزلي في كتابه الشهير شرح نهج البلاغة مالك الأشتر بأسلوب جميل وكلام بليغ فيقول: كان شديد البأس جوادا، رئيسا حليما، فصيحا شاعرا، وكان يجمع بين اللين والعنف، فيسطو في موضع السطوة ويرفق في موضع الرفق، كان فارسا شجاعا ورئيسا من أكابر الشيعة وعظمائها، شديد التحقيق بولاء أمير المؤمنين علي عليه السلام ونصرته. وقد خاطبه الإمام في عهده إليه بما لا يمكن أن يتضمنه كلام مفصل على إيجاز ذلك العهد، ووالله لأن الأشتر خليق بمثل ذلك المديح.
وقد ورد في مجالس المؤمنين نقلا عن بعض العلماء أن الأشتر كان جليل القدر وعظيم المنزلة، وكانت صلته الوثيقة بأمير المؤمنين أوضح من أن تخفى، وقد أسف الإمام لوفاته وقال عنه: إنه كان لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ونقل الكتاب المذكور ذاته عن تاريخ اليافعي أن الأشتر كان من دهاة وعقلاء العرب وأبطال الدهر وشجعانه وسيد قومه وخطيبهم وفارسهم.
ويتضح جيدا من خلال الرسائل العديدة التي صدرت عن أمير المؤمنين علي عليه السلام بشأن مالك الأشتر أنه نموذجا واقعي للإنسان المتكامل، ومن خاصة أمير المؤمنين علي عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على مالك الأشتر سيد العارفين. السلام على من هاجر شوقا لرؤية سلالة الطاهرين. السلام على الموصوف بأنه المؤمن حقا على لسان نبي المسلمين. السلام على المنعوت بأنه سيف من سيوف الله على لسان يعصوب الدين. السلام على الملقب بيمين علي على لسان ثمالة الأمويين. أشهد أنك كنت لعلي كما كان علي لرسول الله، وأشهد أنك حملت إلى أهل مصر النجبة عهد ولي الله، وأشهد أن من اختالك في القلزم بالسم عدو لله، وأشهد أنك سعيت إلى تطبيق كتاب الله، وأشهد أنك قمت بالعمل على سنة نبي الله، وأشهد أنك جاهدت فقتلت في سبيل الله. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
عظماء يمنيون فجروا صمت التاريخ.
مع تحيات المخرج
محمد رسام.